قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال: باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. قال: حدثنا مؤمل بن الفضل قال: حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد هو معقول، هو في اللغة من الجهد والمشقة، وذلك أن القتال فيه مشقة والجهاد فيه مشقة، يعني فيه احتمال ذهاب النفس وذهاب المال، واحتمال حصول إن لم يحصل ذهاب، يعني يكون هناك يعني فيه يعني نقص في الخلقة، يعني يحصل له يعني عيب يعني بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالجهاد فيه مشقة، ومن الجهد وفيه مشقة. والشاعر يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفطر والإقدام قتال. الإقدام قتال، ولكن من يصبر على القتل، وليس كل من يصبر على البذل والإعطاء يعني خشية الفقر، وليس كل من يصبر على الجهاد يعني خشية الموت. هو مأخوذ من الجهاد وهو مشقة، وفي الشرع هو بذل الجهد في قتال العدو أو في قتال الأعداء، وهو يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. يكون فرض عين يعني حيث يختار من أهل البلاد أعداد يوجهون للغزو والجهاد في سبيل الله، وكذلك ويكون فرض عين وهو ما إذا استنفر أهل البلد فعليهم النفير، أو جاهمهم العدو فإنه يكون فرض عين عليه، لا يعذر أحد في المشاركة فيه. وأما إذا كان ليس هناك ما يقتضي أن يكون فرض عين فإنه يكون فرض كفاية، بمعنى أنه يختار من الناس أناس أو جماعة من كل بلد أو من بعض البلاد دون بعضها ليقوموا بالجهاد في سبيل الله، وأن يغزوا في سبيل الله، ويذهبوا إلى بلاد الكفار يدعونهم إلى الدخول في الإسلام، وأن يستجيبوا لدعوة الله عز وجل والدخول في الدين الحنيف حتى يدخلوا في هذا الدين، أو يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد أورد أبو داود رحمه الله هذا الباب، باب الهجرة وسكن البدو. الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام أو إلى بلد الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وهاجر أصحابه معه، فصارت المدينة فيها المهاجرون والأنصار، المهاجرون الذين جاءوا إلى المدينة من مكة ومن غيرها لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولصحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والأنصار الذين استقبلوه وأووه وأيدوه ونصروه. فكان المهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، وأما الأنصار عندهم النصرة فقط، والمهاجرون عندهم الهجرة والنصرة، لأنهم إنما خرجوا من بلادهم لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى وصف من بالهجرة والنصرة في قوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار عندهم النصرة فقط، فإذا المهاجرون أفضل منهم لأنهم جمعوا بين الوصفين المحمودين الهجرة والنصرة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكانوا يهاجرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويكونون معه في المدينة ويجاهدون في سبيل الله ويغزون في سبيل الله ويذهبون للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هاجروا لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولترك البلاد التي فيها الكفر، بلادهم التي أهلها لا يزالون على الكفر. وأورد أبو داود حديث من هو؟ حديث أبي سعيد الخدري أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الهجرة. سأله عن الهجرة؟
نعم.
سأله عن الهجرة، قال: ويحك إن شأن الهجرة شديد. ويحك هذه تقال يعني في من وقع في شيء لا يعني يشفق عليه، يعني وليس يعني ملهوما ويعني أتى أمرا كبيرا، وإنما فيها إشفاق، بخلاف ويلك، بخلاف ويلك فإنها قد تأتي بالأمر الذي وقع، الإنسان الذي وقع في محذور. وهذا الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره بأن يبقى وأن يكون مهاجرا، ولكنه سأله بعد أن قال إن شأن الهجرة شديد، أهل لك من إبل تؤدي زكاتها أو تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: هل لك؟
هل تؤدي؟ نعم. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل تؤدي؟
قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل تؤدي صدقتها يعني زكاتها؟ قال: نعم. قال:
ايش؟ فاعمل من وراء البحار.
فاعمل من وراء البحار، يعني اعمل الأعمال الصالحة وكن مع إبلك من وراء البحار، ولن يترك الله من عملك شيئا، ولن يترك الله من عملك، يعني لن ينقصك من عملك شيئا. وقوله من وراء البحار يعني من وراء المدن والقرى، لأن البحار يراد بها المدن والقرى والقرية والبلدة، يعني البحر يعني هي البلدة أو القرية، فإذا البحار هي جمع المدن، جمع المدن والقرى، هذا هو المقصود بها، وليس المقصود بها البحار الزاخرة، وإنما المقصود بها المدن، لأنه يعني يطلق على البلدة أنها بحرة، يقال البلدة بحرة، ويقال للبلاد المتعددة بحار. قال: اعمل من وراء البحار، يعني في باديتك، وكن مع إبلك. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليه أن لا يستمر في هجرته وأن يقطع هجرته، لا سيما وعنده إبل وهو يكون متعلقا بها، ومتعلق يعني في إبله وفي باديته، فقد يحصل له رجوعا عن هجرته ويحصل له ترك لهجرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده لأن يبقى مع إبله وأن يعبد الله عز وجل، ولا ينقصه الله عز وجل من عمله شيئا. وأما إذا كان الإنسان يعني ليس عنده ما يشغله وهو في البلد الذي هو فيه لا يستطيع أن يؤدي شعائر دينه، فإن عليه أن ينتقل. وأما إذا كان بقاؤه بالبلد الذي فيه كفار فيه مصلحة وفيه فائدة من ناحية أنه يدعو إلى الله عز وجل، وبقاؤه سبب من أسباب هدايتهم، وهو متمكن في دينه ويقوم بأعمال دينه ويقوم بشعائر دينه، ولا ليس عليه محذور في ذلك، فقد يكون من الأطلق والأوفق له أن يبقى لهذا الغرض ولهذه المهمة العظيمة. وإذا لم يستطع القيام بشعائر دينه، فإن عليه أن ينتقل من ذلك البلد إلى بلد يستطيع أن يقوم فيه بشعائر دينه. هذا الحديث
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الهجرة فقال: ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يكرك من عملك شيئا. قال حدثنا مؤمل بن الفضل.
مؤمل بن الفضل ثقة أخرجه أبو داود النسائي. صدوق أخرجه أبو داود النسائي.
عن الوليد يعني ابن مسلم.
الوليد يعني مسلم والدمشقي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأوزاعي.
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن يزيد.
عن عطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد
الخدري وسعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لو أعدتم مفتاح أبي داود الكتاب بهذا الباب.
أبو داود رحمه الله فتحه بالهجرة ومعلوم أن الهجرة هي من أجل النصرة ومن أجل الجهاد في سبيل الله وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون من مكة ومن غير مكة قبل أن تفتح مكة مهاجرين إلى المدينة بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد. يعني فالوجه لعلهم أن الهجرة يعني إلى المدينة كانت من أجل النصرة ومن أجل الجهاد في سبيل الله عز وجل ومن أجل ذلك بدأ بالهجرة التي الدافع إليها والباعث عليها نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه.
قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن المقداد بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبدو إلى هذه الابتلاء وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال لي يا عائشة ترفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا كانه.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو كان إيش
شريك بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه الابتلاء.
قال شريح بن هانئ سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة يعني وهو الذهاب للبادية والبقاء والذهاب للبادية وليس مقصود بسكن البادية فقالت إن كان يبدو إلى هذه الابتلاء يعني يظهر يعني ويذهب إلى تلك الابتلاء والابتلاء هي الأماكن التي ينحجر فيها الماء من علو إلى سفل يعني الـ يعني جبل أو مكان مرتفع يعني يأتي الماء ويهبط إلى المكان المنخفض فيه فيقال له تلعة والجمع سلاح كان يبدو يعني يذهب إلى هذه الابتلاء. والذهاب للبادية وكون كان يذهب للبادية يعني هذا إنما يكون في بعض الأحيان وليس لفتن البادية ومعلوم أن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل كلهم من الحاضرة ليس فيهم من البادية الرسل كلهم من الحضر من أهل القرى ليس من أهل البادية وكذلك هم من الرجال ليس من النساء كما قال الله عز وجل وما أرسل من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى رجالا يعني فليسوا نساء ومن أهل القرى ليسوا من أهل البادية وكون الذهاب إلى البادية في بعض الأحيان لا يجعل الإنسان بدويا كون الحاضر يذهب إلى البادية لأمر من الأمور ولمدة معينة لا يخرجه من كونه حضريا إلى كونه بدويا وأن يكون من البادية وأئمة اللغة الذين كانوا جمعوا اللغة كانوا يذهبون إلى البادية ويبقون الأشهر يعني يدونون اللغة ويعرفون الكلام ولم يكونوا بذلك بادية وكذلك ما ذكر الله عز وجل عن يعقوب وعن أبناء أنه جاء بكم من البدو ليس مع ذلك أنه كان بادية وإنما مثل ما جاء في حق نبينا صلى الله عليه وسلم يعني كان يذهب وهم كذلك كانوا يذهبون وعلى هذا فقول الله عز وجل وما كان من قبلك دارجا وحيدا من القرى لا يعارضه او لا يعترض عليه بما جاء عن يعقوب وابنائه وانه جاء من الباديه, فهذا ليس لا يخالف لا يعارض ما جاء في القران من ان الانبياء او الرسل انهم من اهل القرى وليسوا من الباديه. وكان يشبع بهذا قال
وانه اراد البداوه مره فارسل الي ناقه محرمه من ابل الصدقه.
وانه اراد البداوه يعني ان يذهب الى الباديه, يعني الذي تقدم انه كان يبدو الى هذه السلاع يعني يذهب الى هذه السلاع, انه اراد مره من المرات ان يذهب الى الباديه فاعطاني
فأرسل إلي ناقة محرمة
من إبل الصدقة, والمحرمة هي الصعبة التي يعني فيها صعوبة وليست فيها سهولة يعني التي ضد الذلول, ولهذا يقولون الصعب والذلول الصعب والذلول يعني فلان يركب الصعب والذلول يعني يقول مثلا يعني في كونه يتحمل يعني يركب الصعب والذلول يعني المذللة والصعبة التي هي غير مذللة. محرمة يعني انها صعبة يعني ليست سهلة وليست مذللة.
وانه اراد البداوة مرة فارسل الي ناقة محرمة من ابل الصدقة.
انا ارسل الي ناقة محرمة ما ادري في وجه رسالها يعني هل هو لحلبها او لغير ذلك يعني اذا كان يعني فيها لبن او نهدات ضرع وارشدها صلى الله عليه وسلم الى الرفق وانزلها الى الرفق يعني الرفق مطلقة ولكن ان يكون اتاده هنا يعني فيه اشارة الى الرفق بها وانها وان كانت صعبة فانه يرفق بها ولا يقسى عليها. ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا يمنع من شيء الا شانه, وهذا يدلنا على فضل الرفق وعلى ان ضده انه ان الرفق محمود وان ضده ميمون الذي هو يعني فيه الذي نزع منه الرفق فانه يشين ووجود الرفق فانه يزين.
قال حدثنا ابو بكر
بن ابي شيبه وهو عبد الله بن محمد بن ابي شيبه اخو عثمان, وعثمان اكثر عنه ابو داود كثيرا ما ياتينا ذكر عثمان ابن ابي شيبه, واما ابو بكر فذكره قليل ويعني الروايه عنه او ذكره في الاسانيد قليل عند ابي داود, ومسلم اكثر عنه ولم يروي مسلم عن رجل مثل ما روى عن ابي بكر ابن ابي شيبه, فإنه روى عن 1500 وزيادة 1500 حديث وزيادة, فهو أكثر الذين أو المشايخ الذين روى عنهم مسلم في صحيح أكثرهم على الإطلاق أبو بكر بن شيبة أبو بكر بن أبي شيبة, لأن حديث زادت على 1400 1500 زادت على 1500. والحافظ بن حجر ينقل يعني في بعض التراجم في آخر التهذيب في آخر الترجمة من تهذيب التهذيب يترجم من شيوخ البخاري ومسلم يذكر يعني كثيرا عندما يأتي للتراجم نقلا من كتاب يقال في الزهرة يقول انها روى البخاري له كذا وروى له مسلم كذا, يعني روى له البخاري كذا حديث وروى له مسلم كذا حديث يعني يذكر في الصحيحين يعني للرجل. ولما جاء عند ذكر ابن ابي شيبه ذكر في ترجمته ان البخاري روى عن 30 حديث وان مسلم روى عن 1500 وكذا حديث كثر فوق 500. فهذا الكتاب الذي هو الزهره يعني ينقل الحافظ بن حجر في اخر الترجمه اذا كان رجل من رجال البخاري ومسلم غالبا في آخره مقدار الأحاديث التي له عند التي لذلك الرجل عنده من ذلك الكتاب الذي يقال له الزهرة أو سماه الزهرة. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
وعثمان.
وعثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلى الترمذي، وإلا النسائي فإنه إنما أخرج له في عمل اليوم والليلة.
عن شريك.
عن شريك بن عبد الله النصعي الكوفي القاضي، وهو صديق حفظه لما ولي القضاء ويخطئ كثيرا، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وشريك إذا جاء في مثل هذه الطبقة وهي طبقة شيوخ شيوخ أبي داود، فالمراد شريك القاضي هذا. وأما شريك بن عبد الله بن أبي نمر فهو من طبقة التابعين، يعني إذا جاء في طبقة متقدمة يعني يروي عن الصحابة فالمراد شريك بن عبد الله بن أبي نمر. وأما إذا جاء في طبقة شيوخ أبي داود فالمراد شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، وأخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن المقدام بن شريح.
عن المقدام بن شريح هو صدوق
ثقة،
وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ثقة أخرجه كذلك في البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الهجرة هل انقطعت؟ قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن حريث بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
ثم ورد أبو داود: باب الهجرة هل انقطعت؟ الهجرة من مكة إلى المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها انتهت بالفتح، لأنه بفتح مكة صارت دار إسلام، وقبل ذلك كانت دار كفر، وكان الصحابة يهاجرون منها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد صلح الحديبية حصل الاتفاق الذي كان من ضمن شروطه أن الكفار اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلما فإنه يرد عليه، وأما من جاء من الكفار من المسلمين إلى الكفار مرتدا فإنه لا يرد. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومنهم عمر وسهل بن حنيف تألموا وتأثروا من هذا الشرط، وكانوا يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم ويراجعونه في ذلك ويقول: يا رسول الله نعطي الدنيا في ديننا، يعني كيف نكون بهذا الوصف؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخبرهم بأنه رضي بهذا، فسكتوا وهم متألمون متأثرون. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كان الذين يسلمون ويهربون من الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبلهم بناء هذا الشرط، وهم لا يريدون أن يرجعوا إلى الكفار، فاجتمعوا وصاروا على ساحل البحر، وكل ما جعير من قريش اعترضوها حتى يعني شاء ذلك قريش، وحتى أنهم هم رغبوا في أن يتخلصوا من هذا الشرط الذي كان من أسبابه كون هؤلاء لا يذهبوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلهم، وهم لا يريدون أن يرجعوا إلى الكفار، فكانوا يؤثرون في طريق عيرهم التي تأتي من الشام. فعند ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يقبلهم وأن ينتهي هذا الذي يحصل لهم، فكان في ذلك مصلحة هذا الشر. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتألموا وتأثر، ولكن كانت النتيجة على خلاف ما كانوا يظنون، بل كانت في مصلحة المسلمين. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يأتي يعني شيء قد يكون يعني النفس في مشقة عليها ولا تقبله. يقول بعضهم يقولون يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، يا أيها الناس اتهموا رأيكم في دينكم. وقد قال ذلك سهل بن حنيف في صفين لما أراد أهل الشام التحكيم وأهل العراق أرادوا أن يواصلوا، وكان الذين مع علي رضي الله عنه ومنهم سهل بن حنيف يرون أن يوقف القتال وأن يشير الناس إلى التحكيم، وكان سهل يقول للذين كانوا يريدون أن يواصل القتال يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، اتهموا رأي بهمكم في دينكم. وما يذكر قصة يعني صلح حديبية وما حصل، وأنهم كانوا رأوا شيئا فكانت المصلحة بخلافه، رأوا شيئا فكانت المصلحة بخلافه. فالهجرة من مكة انتهت، ولهذا جاء في الحديث لا هجرة غير إلى هجرة من مكة، لأن الهجرة إلى المدينة بعد أن فتحت مكة وصارت دار إسلام لم يبقى هناك هجرة منها، ولكن بقي الجهاد والنية، وأنه إذا حصل الاستنفار للمسلمين فإنهم ينذرون للجهاد في سبيل الله. وأورد أبو داود حديث معاذ رضي الله عنه لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس مغربها، حتى تخرج الشمس مغربها يعني في آخر الزمان. ومعنى هذا أن الهجرة حكمها باق من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين ولا ينتهي، وإنما الذي انتهى الهجرة من مكة إلى المدينة لأن مكة صارت دار إسلام فلا يهاجر منها، وإنما كانت الهجرة لما كانت دار كفر، والصحابة كانوا يذهبون قبل صلح الحديبية ويهاجرون إلى من مكة إلى المدينة. الحديث يدل على عدم انقطاع الهجرة، وأما الحديث الذي سيأتي لا هجرة بين الفتح فلا تعارض بينهما، لأن المقصود بذلك الهجرة التي هي الهجرة المتحتمة لرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان يستطيع أن يتعين عليه. وأما بعد ذلك فإن الهجرة مستمرة ولم تنقطع، فإذا لا تنافي بين حديث معاوية وبين حديث ابن العباس الذي سيأتي من أنه لا هجرة بعد الفتح ولا جهاد ونية، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي.
إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عيسى.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حريز بن عثمان.
عن حريز بن عثمان وهو
ثقة
أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الرحمن بن أبي عوف.
عن عبد الرحمن بن أبي عوف وهو
ثقة ويقال أدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
ثقة ويقال أدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرجه
أبو داود النسائي.
عن أبي هند.
عن أبي هند وهو
مقبول أخرج أبو داود النسائي.
مقبول أخرجه أبو داود النسائي.
عن معاوية.
عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
قال عليه الصلاة والسلام يوم الفتح لا هجرة، لا هجرة يعني بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، الانتقال من بلدي كونه ينتقل من بلده إنها ينتقل للجهاد في سبيل الله، وكذلك أيضا يكون عنده نية الجهاد في سبيل الله وعنده استعداد ينوي، إن طلب منه بأن يجاهد يعني خرج للجهاد، وإن لم يطلب منه فإنه يكون على استعداد متى طلب يذهب، وإذا استنفر الجميع ينفرون حيث يتعين ويكون فرض عين، مثل ما حصل في غزوة تبوك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استنفر الناس ولم يبقى إلا المنافقين وأصحاب الأعذار وإلا الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم والذين ذكر الله قصتهم في سورة التوبة وهم سعد بن مالك وصاحباه رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وإذا استنفرتم فانفروا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دعا الناس إلى القتال وأخبرهم بوجهته وأنه سيذهب بغزو الروم وكان الصيف شديدا والظهر قليلا وكان يوري إذا أراد غزوة ورى بغيرها. وفي هذه الغزوة أعلن واستنفر الناس ومن تأخر وفقد وهو من ليس من أهل الأعذار سئل عنه ومن ذلك ومنهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. لا هجرة بالفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير.
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن طاووس.
عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا عامر قال اتى رجل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنده القوم حتى جلس عنده فقال اخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
ثم رجع ابو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء رجل وساله عن شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني المسلم الحق والمسلم الثاني هذا المقصود بالمسلم والمهاجر يعني الحق الحق يعني من هجر ما نهى الله عنه لأن من هجر ما نهى الله عنه وجاهد نفسه هذا هو الذي يستطيع أن يجاهد الكفار ويقاتل في سبيل الله ويكون له تأثير لأنه جاهد نفسه وطوعها لله عز وجل. والمسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده الذي سلم المسلمون من لسانه ويده لم يصل إليهم أداء لا من يد ولا من لسان لا من يد ولا من لسان. وذكر اللسان والمقصود يعني يكون التكلم والوقوع يعني في الناس والوقوع في أعراضهم وقد وعبر باللسان ولم يعبر بالقول ما قال سلم المسلمون من قوله ومن كلامه وإنما عبر بلسانه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري إن التعبير باللسان يعني دون التعبير بالقول يعني من فوائده أن الإنسان يمكن أن يعبر بلسانه بدون قول يعني يخرجه يستهزي يعني يخرج لسانه يستهزي هذا من الإيذاء باللسان ولكنه ليس بقول. فالتعبير باللسان بدل القول يعني فيه هذا المعنى وهذه الدقة بهذا التعبير الذي يشمل القول ويشمل الفعل كونه يؤذي بلسانه بالقول وبالفعل بالقول فكونه يعني يشتم ويتكلم وبالفعل كونه يستهزئ بلسانه يخرج لسانه استهزاء بدون ما يقول شيء وبدون ما يتكلم. وكذلك كلمة يده يعني عمومها يعني يفيد أن الإنسان قد يموت ثم يعني آثار يده تبقى بالكتابة يعني يكون يكتب سوء ويكتب يعني أمور منكرة ويقصد ضلال ويحرر بيده أمرا باطلا، ثم يبقى ذلك الكتاب فيتضرر منه الناس، فهذا يكون من ضرر اليد، فهذا من ضرر اليد، يعني يمكن يكون ضرر في حياته بالضرب وبالبطش وغير ذلك، ويمكن أن يكون بالكتابة ثم تبقى الكتابة بعده ويتضرر الناس بما كتبه بيده وبما خطته يداه. ولهذا يقول الشاعر: كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها، فإن عملت خيرا فتجزى بمثله، وإن عملت شرا علي حسابها، وإن عملت شرا علي حسابها. فاليد آثارها يعني تكون في الحياة وتكون بعد الممات، تكون في الحياة وتكون بعد الممات. المسلم أي الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر يعني حقا من هجر ما نهى الله عنه، والذي يهجر ما نهى الله عنه ويستقيم على طاعة الله ويكون قوي الإيمان، هذا هو الذي يكون له النجاية في الكفار، وهذا هو الذي يؤثر على الكفار. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزوا الكفار وكانوا عددهم قليلا وعددهم قليلا، والكفار كانوا أكثر منهم عددا وكانوا أكثر منهم عددا، ومع ذلك كان الكفار يخشون مسلمين، الكفار يخشون مسلمين مع قلة المسلمين، ولكن عندهم قوة الإيمان، لأنهم هجروا ما نهى الله عنه، هجروا ما نهى الله عنه، وخلقوا الله عز وجل في إيمانهم وفي يقينهم وفي تقربهم إلى الله عز وجل، فخافهم الكفار وأرهبوا الكفار مع قلتهم. وحيث كان الناس يعني في هذا الزمان بالعكس كثرة كاثرة، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخافون من الكفار، والكفار لا يخافون منهم، كان شأنهم أنهم يخافون من الكفار والكفار لا يخافون منهم.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن بشار هذا البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى،
يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
إسماعيل بن أبي خالد،
إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عامر،
عن عامر وهو ابن شرافيل الشعبي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن عمرو،
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في سكن الشام. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سهل بن حوشب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقدرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير.
ثم ورد أبو داود
باب في سكن الشام،
باب في سكن الشام، يعني ذكر شيء مما ورد في سكن الشام، وأن يعني في ذلك فضل، وقد ورد فيه شيء لأن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الشام يعني في آخر الزمان الناس يعني يحشرون إليها، ويعني ينزل عيسى بن مريم هناك، ويكون المهدي الذي يخرج في آخر الزمان هناك، ويصلي خلفه عيسى بن مريم في بيت المقدس، وأنه يخرج عيسى بن مريم ويجد الدجال في باب لد فيقتله ويريهم دمه بحربته صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني تأتي يأجوج ومأجوج إلى هناك ويهلكهم الله عز وجل، إلى الناس يحشرون يعني داخل الزمان إلى الشعر. فورد حديث منها ما أورده المصنفون هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال
صلى الله عليه وسلم ستكون هجرة بعد هجرة
نعم.
فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم
الذي هو الشام
ويبقى في الأرض شرار أهلها
يعني في آخر الزمان ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم
أرضوهم
تلفظهم أرضوهم يعني يكونون يعني شرار تلفظهم الأرض.
تقدرهم نفس الله
يعني أن الله تعالى يكرههم
وتحشرهم النار مع القردة والخنازير
تحشرهم النار التي تحصل لهم مع القردة والخنازير.
نفس الله
هذا يعني قالوا المراد به يعني الله أن الله تعالى يكرههم لأن المقصود به الذات. ومعلوم أن الله عز وجل جاء يعني ذكر النفس مضافة إليه في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني وتأتي يراد بها الذات المقصود ذلك يقدرهم الله. والحديث يعني فيه كلام من جهة جابر بن حوشب الذي هو أحد الرواة والألباني ضعفه هنا ولكنه حسنه في يعني بعض المواضع يعني لبعض الشواهد.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر
القواريري ثقة
البخاري
ومسلم وأبو داود النسائي عن معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله السوائي ثقة صدوق رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة
عن أبيه
هشام بن أبي عبد الله ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن شهر بن حوشب
وهو صدوق
كثير الإرسال والأوهام
أخرج له
البخاري
في المفرد ومسلم وأصحاب السنن
عن عبد الله بن عمرو
من العاص وقد مر ذكره. ففيه قتادة وروايته للعنعنة وفيه شهر بن حوشب الذي هو شيء كثير الأوهام.
قال حدثنا حيوة بن شريك الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثني بقيه عن خالد يعني بن معدان عن ابن أبي قتيلة
عن أبي قتيلة ابن زائدة هو عن أبي قتيلة وليس ابن أبي قتيلة
عن أبي قتيلة عن ابن حوالة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غلركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله.
ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه وهو في فرض الشام قال سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة
جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق.
قال قلت خير لي يا رسول الله أن أدركني ذلك لأن أدرك ذلك الزمان اختر لي أكون مع أي أو في أي هذه الجنود أو في أي هذه الأماكن. فقال
عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه.
قال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه.
يجتبي إليها خيرته من عباده.
يجتبي إليها خيرته من عباده.
فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم.
يعني إن أبيتم الشام فعليكم باليمن.
واسقوا من غدركم.
واسقوا من غدركم وهو الغدر جمع غدير وهو الذي يعني يبقى بعد ذهاب السيل وبعد ذهاب الوادي وانقطاع الوادي والأماكن التي يتجمع فيها الماء وتبقى بعد انقطاع المطر ووقوف المطر والناس يعني يأتون إليه ويشربون منها. يقال له يقال الواحد غدير والجمع غدر.
فإن الله توكل لي بالشام وأهله.
فإن الله توكل لي بالشام وأهله يعني أنه وعده بأن يعني يكلأهم أو يحفظهم.
قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي.
حيوة بن شريح الحضرمي ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود الترمذي وابن ماجه.
البخاري وأبو داود الترمذي وابن ماجه.
عن بقية.
عن بقية بن الوليد وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة.
عن بحير.
عن بحير بن سعد وهو
ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنة.
عن خالد يعني بن معدان.
عن خالد يعني بن معدان وهو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب.
عن أبي قتيلة.
عن أبي قتيلة هو صحابي أخرجه أبو داود.
عن ابن حوالة.
عن ابن حوالة عبد الله بن حوالة هو صحابي أخرجه أبو داود.